بس شوي بالسيارة.
لا والله أنا يا أخي رايح أحضر محاضرة تنظمها اللجنة الثقافية بكلية الهندسة جامعة الملك سعود.
والمحاضرة إيش عنوانها؟
10 مسائل في اللباس.
محاضرة عن اللباس يا أخي، أهم شيء المخبر والمظهر، ما دام النية صافية وطيبة الباقي يا أخوي ما يضر.
هذه المقولات ناشئة عن خلل في الفهم، هذا خلل في فهم الشريعة، في فهم نصوص الشريعة، ولذلك جاءت الشريعة بالعناية بالمظهر، ما هو صحيح فقط القلب.
يا شيخ، يعني مظهر الإنسان والثوب هي قضية؟
نعم قضية، ولها أثر على قلبه، ولها أثر على الدين، ولها أثر على حياته، أثر على شعورك بالانتماء.
صدى التقوى بالرياض تقدم
10 مسائل
في اللباس.
الألبسة الأصل فيها الحل، كل الألبسة مباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. ما تجي تقول لي أعطني دليل على جواز لبس النظارة، يعني عندنا أصل عام.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات.
10 مسائل
من أهم المسائل التي نهى عنها الشرع:
التشبه،
تقليد الأعمى. طيب أنت كيف تفعل هذا؟ هذا شيء مضحك، هذا شيء غريب، ما يمكن يفعله عاقل.
جحر الضب،
يقع في كثير من الناس غفلة وسذاجة، وأن كل شيء في الغرب وفعلوه لابد أن نفعل مثله وأن نتشبه به.
التشبه،
تشبه بالكفار، تشبه بأعداء الله، تشبه باليهود، تشبه بالنصارى.
الشهرة،
يريد أن يبرز فيلفت أنظار الناس ويشار إليه بالبلاغ.
لفت الأنظار،
قد يكون بالسيارة، حين بعض السيارات من تشاهدها تقول هذه شهرة. لذلك أهل العلم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما اعتاده الناس حتى في الصلاة.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد،
يعني عند كل صلاة.
الإسبال،
هذه من المسائل التي دائما تطرح في المجال، يجوز الإسبال ولا ما يجوز، ضابط الإسبال، ولو كان الثوب على الكعبين، طيب إسبال بخيلة بدون خيلة.
واقعنا
دائما الألبسة، الأولاد يربون على أنها مسبلة وطويلة وكاسية ولا يبي شيء، والبنت على العكس. لذلك فإني أدعو نفسي وأدعو إخواني إلى المراجعة والتصحيح. والله يا أخي لا تظن أن المسألة تقصير ثوبه بس، لا، يا طاعة لله برد وسلام على قلبك وتوفيق لله جل وعلا، ستجد برده وتوفيق الله سبحانه وتعالى لك حتى في أعمال أخرى.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير.
شبه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين. إلا أطلق لحيتك قص ثوبك وخلك على السنة، لها أثر كبير على قلبك.
10 مسائل في اللباس.
10 مسائل في اللباس.
محاضرة لفضيلة الشيخ يوسف الأحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البداية شكر وتقدير لإخوتي وأحبتي في اللجنة الثقافية بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود، وهذه علامة خير أن يتحرك الشباب من الطلاب في الجانب الثقافي في الترتيب والتنظيم وإدراك المسؤولية وتحديد المواضيع، وهذا مما يبشر بالخير ويسعد كل مؤمن، فلله الحمد والمنة. ثانيا، موضوع اللباس. 10 مسائل أطرحها بين أيديكم. الأولى، لماذا هذا الموضوع؟ لماذا موضوع اللباس؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3. ألم يأتي في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم؟ وهذا مما يشيع بين الناس ويخطئون فيه الفهم. العبرة، والعوام يقولون العبرة بالمخبر وليس بالمظهر، وبعض الناس يقول المهم النية، أهم شيء النية، مدام النية طيبة الباقي ما يضر، وهذا خلل في فهم الشريعة وفي فهم نصوص الشريعة. وهذه المقولات التي ذكرتها قبل قليل ناشئة عن خلل في الفهم، وهو انحراف عقدي قد حصل مبكرا، وهو الذي يسميه أو أطلق عليه في جوانب مما ذكرت بعقيدة المرجئة، الذين أرجأوا العمل عن الإيمان وجعلوا الإيمان محصورا في القلب، أما العمل ما يدخل فيه. طيب لهم أدلة، لهم أدلة، لكن التبس عليهم، أخذوا ببعض النصوص وتركوا بعض النصوص، وهذا هو الخلل. والذي ينظر في التاريخ الانحراف الذي حصل، الانحراف العقدي، كله ناشئ بأخذ بعض النصوص وإهمال أخرى. والذي عليه أهل السنة والجماعة في منهج الاستدلال هو الجمع بين النصوص، ما تهمل نص دون آخر، والأصل هو إعمالها كلها. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. خلاص بقول لا إله إلا الله، ما احتاج لا صوم ولا صلاة ولا زكاة، ولا يفعل المعاصي والذنوب والكبائر والجرائم والقتل وغيره، مين مشكلة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قل لا. طرف آخر أخذ نصوص أخرى، من قال، من يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، قتات يعني النمام، ولا يدخل الجنة قاطع رحم، معناه أنه كافر. كيف نجمع بين النصوص؟ ولذلك الخوارج أخذوا بتلك النصوص، بهذه النصوص، والمرجئ أخذوا بالنصوص الأولى. والصواب هو أن نجمع بين النصوص، ما نأخذ بعض ونترك بعض. وكذلك النصوص الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، أيضا نعم نقول التقوى هاهنا، لكن الذي قال التقوى هاهنا هو الذي أمر بالصلاة، هو الذي أمر بالصوم، هو الذي نهى عن التشبه بالكفار وبالفساق وبالنساء، هو الذي أمر بمظاهر بالمظهر العام. لماذا هذا الموضوع؟ لأن هذا الموضوع له أثر كبير على القلب. وابن تيمية رحمه الله ألف كتاب فقط في هذا الموضوع، وسماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وبين أن المظهر له أثر عظيم على المخبر، على القلب. ولذلك المشاكلة في الظاهر تورث مشاكلة في الباطن شئت أم أبيت. فإما أن تكون المشاكلة في الظاهر ناتجة عن انحراف في القلب، أو أن تحصل المشاكلة في الظاهر ثم تنتقل إلى القلب. وكل هذا يعني واقع ومشاهد. حتى شيخ الإسلام تيمي كان يمثل، يقول تجد أن الجند في لبسهم يجدون قربا فيما بينهم إذا التقوا. وإذا التقى الإنسان بأي شخص آخر في قرب، أحيانا بسيارته، بهيئته، بكذا، يجد انجذاب خفي. وهذا هو الموضوع الخطير. وإذا جاءت الشريعة بنصوص كثيرة جدا في التحذير من التشبه، تشبه النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك لأنه يؤدي إلى أمر خطير، إلى انحراف. ولذلك جاءت الشريعة بالعناية بالمظهر، ما هو صحيح فقط القلب، جاءت الشريعة بالقلب وبالمظهر أيضا. ولذلك بعض الناس يقول يا أخي مظهر الإنسان الثوب، هي قضية الثوب، نعم قضية، ولها أثر على قلبك، ولها أثر على دينك، ولها أثر على حياتك، ولها أثر على شعورك بالانتماء إلى من. الآن لما يجي الإنسان حتى لو بيلعب في كرة مثلا، يلبس بدلة فريق معين، بل يلبس رقم معين، يجد انتماء إلى ذلك الفريق ومحبة له أو لذلك اللاعب، شاء أم أبى. هذا هو الغالب إذا لم يكن، إذا كان فعله عن قصد. وكذلك الآن بالنسبة للشباب عموما، أنت تشبهت باللاعب الفلاني، تشبهت بالمغني الفلاني، بالموضة الفلانية، ما يمكن إلا وتجد انجذاب ومحبة. والعكس بالعكس، تشبهت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالصحابة، بالصالحين، بالعلماء، شعرت بالانتماء إليهم فأحببتهم وأحببت ما يحبون. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وثبت أيضا في صحيح مسلم: أرخوا اللحى وفروا اللحى، أوفوا اللحى وفروا اللحى. ما معنى ذلك؟ يعني هي بس إطلاق اللحية وانتهى الموضوع؟ لا، إطلاق اللحية له آثار أخرى، برد وسلام عليك وتوفيق، وتشعر بهذا الانتماء. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن ينتمي إلى المستقيمين، هذا خلل، هذه مشكلة. لا بد أنك تشعر بانتماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والعلماء وسلف الأمة. هذا الانتماء سيجعلك تتغير، تتغير كثيرا في حياتك. وإذاك بعضهم يقول أنا لا يمكن يلقي كلمة في مسجد، ما يشعر بهذا الانتماء، ما يمكن ينصح شخص، ما يمكن يأخذ مطوية وأعطيها فلان وقلت تفضل، ما أقدر، في جدار يمنعني. ما هو المظهر؟ حسب المسألة سهلة، هذا كله يمنعك ويصدك. والعكس بالعكس، إنسان يقول أنا بينتكس. ولذلك علماء النفس يقولون إن, إن, إن تغيير المظاهر هي المرحلة الأخيرة، استقام فترة ثم انتكس، انتكس في قلبه، بدأ يتراجع، لكن ما هو قادر يعيش في المجتمع حتى يغير مظهره، حتى يتلائم مع وضعه المنحرف مثلا.
أو قصوره حتى يدخل أماكن ما في مشكلة أن يدخلها، يتكلم مع آخرين بطريقة ما في مشكلة يتكلم بها، يشاهد أمور أمام الناس ما في مانع أن يشاهدها. هذا كله بسبب كله قضية إن رجعت لللباس للمظهر للسمت. إذن هي قضية خطيرة، قضية عظيمة، وأنا أنصح الجميع بقراءة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. وسبب مهم آخر يدعونا إلى طرح هذا الموضوع، وأنا أشكر الإخوة لاختيار مثل هذه القضايا العملية الواقعية، واقع الخلل والانحراف. أنا في كلية الشريعة، نعم في جامعة الإمام، لكن فيه تواصل مع عموم الناس في الميادين العامة. نذهب يعني في جولات دعوية إلى الشواطئ، إلى الأرصفة، إلى التجمعات الشبابية، ونجلس معهم ونتبسط معهم، ونجد أشياء غريبة والله في غاية الغرابة، وحركات وتصرفات وأقوال وألبسة ما أحد يفهمها إلا إنسان يعرف لماذا، يعرف تفاصيل الأمور. وكنت في البداية مثل اللي ما يفهم هذه الأشياء، حتى بديت أدرك ما معنى هذه الحركات يعني. وهذا سيأتينا يعني فيما يتعلق بالتشبه. لكن كنت مرة من المرات فإذا بشاب، واسمحوا لي نتبسط في الكلام، يعني يمشي ببنطال وهو داخل المسجد، والله اني ما استطعت، قفزت اليه يعني ستكشف عورته. يعني كيف الانسان يكون يلبس هذا اللباس بهذه الطريقه وبطريقه رثه؟ ثم فهمت بعد ذلك انها موضه، وهذا الان يرى نفس الشيء انه بهذا اللباس، ان انسان يعني وصل يعني وضع متقدم. واحيانا ما الله ما تدري ان تضحك ولا تبكي. ومره من المرات شفت شاب سعدت والله يعني بنظرتي اليه المره الاولى، قلت ما شاء الله لابس بنطلون نصف الساق السنه، الله يجزاه خير. يعني متى نجد يعني بعض الشباب يكسر هذا التقلد بالكفار ويتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت يعني وفي بنطال يعني منظر ما هو فاذا به يعني فهمت لما شفت هيئته ومظهره ومتابعة للتقليعات الكلية، فإذا بها كما أفهمت بعد ذلك أنها هي الموضة الآن. مين مشكلة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. عن الكفار مين مشكلة؟ بس نصف الساق الركبة. المهم أنها تبع هذا الإنسان اللي يفعل هذا ويجاهر أمام الناس، يشعر بشيء داخله، يريد يشعر بسعادة، بعلو، بارتفاع، أن يتشبه بأولئك السفلة. هذه المسألة الأولى. الثانية، وربما أدخلت الأولى مع الثانية فأنا أنتقل إلى الثالثة، أصل عظيم في الألبسة. أهل العلم يؤصلون، إذا قيل تأصيل المسألة ما هو الأصل في المسألة، هذا مهم للفقيه وطالب العلم. أنت قبل تبحث أي مسألة ما الأصل فيها؟ فالأصل في الألبسة الحل، الأصل في البيوع الحل، الأصل في الأنكحة التحريم، الأصل في العبادات التحريم. يعني أنا أنطلق من التحريم أقول عطني دليل على الجواز. جاء واحد يقول والله ودنا نصلي الظهر اليوم خمس ركعات، أو في كل ركعة ثلاث، أو في كل ركعة ثلاث سجدات، أو غيره من الأعمال، نقول لا، الأصل التحريم، هات الدليل من الكتاب والسنة وإلا ما نفعل. الألبسة الأصل فيها الحل، نقول كل الألبسة مباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. ما تجي تقول لي عطني دليل على جواز لبس النظارة، عطني دليل على جواز لبس الساعة، عطني دليل على لبس العقال مثلا، على لبس الشماغ، لبس الغترة، لبس الثوب، لبس كل هذه الأصل فيها الحل والإباحة، جاء دليل أو لم يأتي دليل، لأن عندنا أصل عام هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وكل زينة الله سبحانه وتعالى الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على التحريم، واللي دل الدليل على التحريم قليل ومحصور ولو يعني طويل وعريض. وهذه القاعدة مهمة أن ننطلق من خلالها إلى المسائل وتفصيلاتها. المسألة الرابعة، من أهم المسائل التي نهى عنها الشرع واستثناها من هذا الأصل، التشبه. وأنا أشرت إلى موضوع التشبه وتعظيمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث إسناده حسن كما قال ابن حجر وقال ابن تيمية رحمه الله إسناده جيد. من تشبه بقوم فهو منهم. ويقول عليه الصلاة والسلام محذرا التشبه، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لاحظ التفصيل، ترى يعني دلالاته دقيقة. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذا ما كانوا هم فمن إذن؟ ولذلك مثال جحر الضب المراد به أن الإنسان علق عقله ودخل معه وهو لا يفهم، لمصادرة العقل، والذي يسميه الناس أيضا بالتقليد الأعمى. طيب أنت كيف تفعل هذا؟ هذا شيء مضحك، هذا شيء غريب، ما يمكن يفعله عاقل. تقليد بين النساء وبين الشباب، يعني في إنسان يروح يدخل جحر الضب، لكن رأى أناس ناس يدخلون جحر الضب ففعل مثله. وبعض يعني اللطفاء واللي أحيانا يقول يعني ممكن يحسن بعضهم ويقول يضع جحر ضب بجواره ويقول جحر ضب إسلامي، يعني يخفف المسألة ويدخلها من خلال هذا الإطار. وهذا يقع في كثير من الناس غفلة وسذاجة، وإن كل شيء بالغرب وفعلوه لا بد أن نفعل مثله وأن نتشبه بهم. لا والله، إن أعزة وأعلى وأكبر من أن نتورط في هذا الاتجاه أو أن نقع في هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه، نهى عن شيء ثاني، وأنا ودي يا أخوة تنتبهوا لأن في شيء من الدقة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه وأمر بتحري المخالفة، ترى في فرق بينهما. نهى عن التشبه هذا واضح، ثانيا أمر بتحري المخالفة. التشبه في أمرين، في أمور من أمور العقائد أو في أمر من أمور العادات، في أمر من أمور العقائد هذا الأول، أو في أمر من أمور العادات. أمور العقائد التشبه في أعيادهم، لأن في دينهم عيد رأس السنة وعيد الكريسماس هذا عندهم اعتقادات فيه متعلقة، وفي بعض الأشياء مثل لبس الدبلة مثلا عندهم اعتقاد أن الزوج يلبس وغير الزوج ما يلبس، عندهم اعتقاد، عندهم خرافات أن هذا متصل بعرق، متصل بالقلب، يورث محبة مودة، خرافة موجودة عندهم. التشبه هنا داخل في التشبه المحرم. النوع الثاني من أنواع التشبه، التشبه في العوائد، يعني في الأمور العادية، فإذا اختصوا بها حرم التشبه بهم. فإذا قيل هذا من ألبستهم لم يجوز اللبس لبسها، إما أن يختص بالكفار عموما أو بشريحة منهم، والله ممثلين، مغنين، لاعبين أو نحو ذلك، اختصوا بهذه العادة حرم التشبه بهم. الدرجة الثالثة وهو تحري المخالفة، تحري المخالفة أن يكون حنا عندنا عادة وهم عندهم عادة، فحصل التلاقي والتشابه وجب علينا أن نخالفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ماذا قال اليهود بالمدينة؟ اليهود بالمدينة في صحيح مسلم يقول ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه، تحري المخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم العاشر وكان اليهود يصومون العاشوراء، قال الصحابة صلى الله عليه وسلم وقد فهموا هذا التقعيد، إن اليهود يصومون، قال لا إن بقيت إلى قابل لا صومنا التاسع، تحري للمخالفة، نختلف عنهم حتى لا يصل ذلك إلى القلوب. ولذلك نهى الشرع عن السفر إلى بلاد الكفار بدون ضرورة أو حاجة أو البقاء بين أيديهم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من كل مشرك يقيم بين أظهر المشركين، لأن سيتأثر وسيتعلق قلبه وقد يتعلق قلبه بهم محبة وإن لم يشعر بذلك. المسألة الخامسة، التشبه بالفساق، وهذه درجة ثانية ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم، فيشمل الكفار ويشمل الفساق. قد تكون موضع بين أبناء المسلمين لكنها تقليعة من الشباب، أي تدخل في التحريم. وأغلب التقليعات الآن الموجودة إذا ذهب الإنسان لتجمعات الشبابية يجدها كذلك تقليعة يقوم بها بعض الفساق، فاحذر أن تقع فيها. المسألة السابعة، لباس الشهرة. الشهرة أيضا متعلقة باللباس، يريد أن يبرز فيلفت أنظار الناس ويشار إليه بالبلاغ، يقال يعني كل من مر نظر إليه وتميز عن بقية الناس، هذا محرم في الشرع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب به نارا. وقد جود إسناده جمع من الأئمة. يلبس الثوب مرقع مثلا وردي يتحقق فيه الشهرة يدخل في النهي. وكذلك أيضا الذي يريد لفت أنظار الناس، قد يكون بالسيارة، حين بعض السيارات من تشاهدها تقول هذه شهرة، جزما أنها شهرة، واضح أن شكلها وطريقتها وهيئتها أنها شهرة، بعض الألبسة وبعض الثياب واضح أنها شهرة. فإذا كان الأمر كذلك دخل في النهي، لأن الشرع لا يريد أن يكون هناك تمايز بهذه الطريقة في المجتمع. لبس الناس متوسط داخل في هذه الدائرة المطلوبة المعقولة، لا يكون في شهرة يلفت أنظار الآخرين. المسألة الثامنة مما طبعا المسألة أوردتها هي مما يدخل في الاستثناء، وإحنا قررنا قبل قليل قاعدة أن الأصل في الألبسة الحلوة الإباحة إلا ما دل الدليل على التحريم، لأن الأمر يسير في أشياء قليلة محرمة، ما عدا ذلك البس ما شئت. طبعا البس ما شئت لكن بما لا يخالف أعراف الناس، وذلك أهل العلم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما اعتاده الناس، حتى في الصلاة وش تلبس؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. أخذ الزينة بماذا يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس رداء وإزار وعمامة، أو يلبس القميص والسراويل وعمامة. لو جاء الإنسان الآن يلبس رداء وإزار وعمامة مثلا كلباس المحرم وداخل، نقول لا ما أخذت الزينة وخالفت المعتاد، لأن مو بهذه زينة الناس. طيب لبس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعب، لبس على أن هذا هو المعتاد بينه. ولذلك يلبس الإنسان ما اعتاده الناس ما لم يخالف الشرع. فعندنا الآن لبس الشماغ، لبس الغترة، لبس الثوب مثلا، هذا هو الوضع المعتاد، هذا أفضل الثياب. قد يكون في بلد آخر مثلا في بلاد مسلمة لا، قد يكون الأفضل هو أن يكون حاسر الرأس، أو يلبس طاقية، أو يلبس عمامة، أو يلبس رداء وإزار، أو يلبس رداء وإزار، قميص وإزار، وبعض قميص وسراويل واسعة، فهذا بحسبه كذلك. المسألة الثامنة وهي مسألة طول الثياب، ايش ضابط طول الثوب للرجل؟ وهذه من المسائل التي دائما تطرح في المجالس ودائما يكثر فيها الحديث، يجوز الإسبال ولا ما يجوز، ضابط الإسبال ولو كان الثوب على الكعبين، طيب إسبال بخيلاء بدون خيلاء. بعد تتبع الأدلة تبين أن طول ثوب الرجل له 5 درجات. الدرجة الأولى أن يكون إلى نصف الساق، وهذا هو السنة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد عند أبي داود بإسناد صحيح، إزرة المؤمن إلى نصف الساق، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية المباح، وهو ما بين نصف الساق إلى الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من الكعبين ففي النار، اللي أسفل من الكعبين ففي النار. وإذا قيل ففي النار معناه أنه من الكبائر، لأن الكبيرة هي كل ذنب ختم بوعيد بوعد بوعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، أو ختم بلعن أو غضب أو نار أو نفي إيمان. فإذا ورد فيه مثل هذا فهي عند أكثر أهل العلم أنها من الكبائر، وهذا قد ختم بالنار ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذه الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة أن يكون الإسبال بخيلة، فهذا أعظم في الإثم، لأن الله سبحانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أسبل من جر ثوبه خيلاء، لاحظ قيده بالخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فهذا أشد وعيدا. إذن الإسبال درجتان، إما يكون بخيلاء أو بدون خيلاء، جمعا بين الأدلة. فيه درجة خامسة وهي أن يكون على الكعبين، والراجح في هذه المسألة أنه يحرم أيضا أن يكون الثوب على الكعبين، لصريح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا حظ للكعبين في الإزار، ولكنه لا يصل إلى أن يكون من الكبائر، وإنما يكون فوق الكعبين. وأقول والله يا إخوة، يعني كثير من الناس، ذكر النووي رحمه الله عن من يبررون الإسبال بأنه بدون خيلاء، وهذا قديم يعني ما هو شيء جديد، وأنا أتحدى واحد تجده في المملكة ولا غير المملكة، جيب لي واحد يقول أنا أسبلت بخيلاء، أتحداك. طيب النصوص اللي وردت في الإسبال لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مر دخل عليه ابن عمر وعليه ثوب يتقعقع، قال من؟ قال عبد الله، قال ابن عبد الله بن عمر، قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك، صحيح البخاري. طيب ليش ما قال أنت بخيلاء ولا بدون خيلاء؟ ليش اتهم الصحابة محل التهمة وحنا لا؟ ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسبلا إزارة فقال ارفع إزارك، قال إني حمش الساقين، قال ارفع إزارك، فكل خلق الله حسن. وهذا أيضا مؤكد، بعضهم يقول يا أخي يا أبو بكر الصديق كان ثوبه مسبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك ممن لا يصنع خيلاء، نقول هذا الفهم غير صحيح. أبو بكر الصديق لم يكن مسبلا أبدا، وإنما جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن أحد شقي إزاري يسترخي، أحد شقي إزاري يسترخي، يعني الثوب غير مسبل لكن أحيانا يسترخي، يسترخي أحد شقي الثوب، يعني أحد جوانبه فقط وليس كله، وأحيانا إلا أن تعاهد يغفل عنه. فبرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون خيلا، وبين له جواز ذلك وأنه لا حرج عليه في ذلك، بخلاف واقعنا اليوم. والله يا أخي يعني أنا مما يحزن أن أسئلة النساء تتصادم مع أسئلة الرجال في هذا الجانب، ترى احنا ودنا نتلطف أحيانا نأخذها يعني ملاطف وتحريك للمجلس. أسئلة النساء دائما عن القصير، يجوز تلبس المرأة قصير دائما، يعني دائما المرأة تبي تلبس القصير، القصير القصير إلى نصف الساق، إلى فوق الكعبين بأصابع، إلى الركبة. طيب الرجال دائما يسألون على العكس، يجوز الإسبال، يجوز أن يكون الثوب على الكعبين، يجوز أن يكون تحت الكعبين. وإذا تناهى الإنسان ورفع ثوبه وتكلف وراح للخياط وتاب وفوق الكعبين يعني على الحد. طيب وقد تكون لشاب أو طفل صغير في العاشرة والثانية عشرة من عمره له أخت تكبره بسنة وسنتين، دائما يعيشون في بيته، البنت إلى نصف الساق وهو مسبل. سبحان الله، المسألة مقلوبة. ودائما الألبسة الأولاد يربون على أنها مسبلة وطويلة وكاسية ولا يبي شيء، والبنت على العكس دائما أثياب قصيرة أو بناطيل أو أكمام قصيرة وفتحات جيب واسعة. سبحان الله، يعني هذه غفلة، وتقودنا الأسواق والموضات إلى واقعنا وتربي بناتنا وأبنائنا وإحنا ما نشعر. وطبيعي، منظر طبيعي، أحيانا يقول والله ما شاء الله ثوب البنت مكسي يعني واسع وطويل يعني فوق الكعبين بشوي، هذا معهود. وإذا جيت للأب تقول يا أخي ثوب الولد بس لو طولونها شوي، يقول والله إن شاء الله يكبر ويبيطول، هذا تعليل أزلي قديم، يعني يقول يكبر ويقصر إن شاء الله. طيب واخته اللي ثوبها نصف الساق، ما قيل في هذا التعليل لكنه واقع، او بعضهم يقول الخياط. والمساله تعود الى الغفله والبعد عن العنايه وتعظيم شرع الله سبحانه وتعالى وتعظيم النصوص في هذا الباب. ولذلك فاني ادعو نفسي وادعو اخواني الى المراجعه والتصحيح في بيوتنا وفي بناتنا وفي اسرنا وفي ومع اخواننا ومعنا جميعا. والله يا اخي لا تظن ان المساله تقصير ثوبه بس، لا، يا طاعة لله وبرد وسلام على قلبك وتوفيق لله جل وعلا، ستجد برده وتوفيق الله سبحانه وتعالى لك حتى في أعمال أخرى. المسألة التاسعة، البذاذة في اللباس بين البذاذة وجميل الثياب. يعني عندنا حديثان في المسألة، الحديث الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، وهذا الحديث يعني اختلف في إسناده لكن جزم بصحة ابن حجر وصحها من المعاصرين الألباني رحمه الله. البذاذة من الإيمان يعني أن يكون الثوب رثا غير متكلف. وفي حديث آخر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر وقال لا يدخل أحدكم الجنة وفي قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال أحد الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ نقول لا تصادم بينهما، فحسن الثوب ونظافته وترتيبه وجماله مطلوب، وإنما المنهي عنه هو التكلف والمبالغة، فيسيطر على الإنسان همه في الثياب والملابس. وهذا يا إخوة أمر معهود معلوم، كلما علت همة الإنسان وكلما على إيمان الإنسان كلما استهان بهذه الأشياء، والعكس بالعكس، كلما ضعفت همته كلما اهتم بتوافه الأمور. ولذلك هناك تناسب بين علو الإيمان وعلو الهمة، أحيانا نفس الشخص على آل الإيمان اهتمامه بقضايا الأمة ونصرة الدين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضايا الأمة، قضايا المسلمين، قضايا الدعوة، يفكر في الآخرة. هذا الشخص نفسه لو ضعف إيمانه ونزل إيمانه تغير، بدأ يهتم بتوافه الأمور، يهتم بالنظارة والحذاء وكفرات السيارة ونوع الجوال وحديثه في المجلس تظن أن قضية خطيرة، فإذا جلست معه فإذا بيتحدث عن مثل هذه التوابه، وين أفضل خياط وأفضل محل كذا، وفلان ماذا قال لي، وفلان ماذا تكلم فيه، وفلان كان يقصد كذا. أما عالي الهمة أعلى، يفكر بما هو أكبر وأعظم، فهو أكبر وأشرف وأعلى من أن يتورط في مثل هذا الطريق الضعيف والأمور التافهة بعلو الإيمان. ولذلك يا إخوة، كلما على الإيمان يعني قل الاهتمام والمبالغة في مظهر الإنسان، والذكاء هو الذكاء لكن الإيمان وعلو الهمة. المسألة العاشرة، أنا تعديت مسألة يبدو بالخطأ وما أحد نبهني، وهي داخلة في مسألة التشبه، إن التشبه تشبه بالكفار، والتشبه بالنساء، والتشبه بالفساق، والتشبه بالنساء تجاوزناه، والحديث في هذا ظاهرة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هذا لعن ووعيد معناه أنه من الكبائر. فالألبسة بعضها مختص بالرجال ومختص بالنساء، وبعضها غير مختص، يمكن أن يلبس الجميع. وكذلك بقية الأشياء مثل الأطياب، في بعض الأطياب عرف أن هذا الطيب نسائي وهذا الطيب رجالي، ما دام يعني حصل التعارف على هذا في المجتمع أو عند أهل الاختصاص فلا يسوغ التشبه. وأحيانا لا يكون هذا اللباس ممكن أن يلبسه الرجل والمرأة، لأن عندهم ممكن يلبس الطرفان، كبعض الأحذية وبعض الأطياب، والله مثلا دهن العود والله معروف عند الناس أنه ممكن يستعملها الجنسان. كذلك أيضا ربما بعض الأحذية وبعض الألبسة أحيانا التي قد يحصل فيها الاشتراك، أما الغالب والأعم لا، أن هذا لباس رجال عند الناس وهذا لباس نساء، فيحرم التشبه. والغالب الآن في الألبسة التي يحصل فيها التشبه، يعني بعض الشباب يلبس هذه الألبسة. طيب ليش النهي عن تشبه بالنساء؟ سبحان الله، يعني هذه الأشياء هي التي تدعو إلى الشذوذ والانحراف. إذا لبس الإنسان لبسة النساء تغير قهرا، يعني يبدأ يتغير جسم الإنسان واتجاهه، ويبدأ نزعته إلى 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 الأنوثة تزيد، ويتفاعل الجسم معها شيئا فشيئا، ويحدث عنده حينئذ الشذوذ. ولذلك جاء الشرع بالفصل في اللباس وعدم التشبه، لا في الحركات ولا في قصات الشعر ولا في إطالة الشعر ولا في طريقة اللباس ولا طريقة المشي ولا غيره. ولذلك الذي يحصل عنده الشذوذ يعرف، قال فلان مشيت مشيت امرأة لبس ألبسة النساء، حصل إما نتورط أو في طريقه. ولذلك الشرع قطع ذلك وجعله ممن يعني مستحق للعن الله تعالى. وكذلك بالنسبة للنساء، بعضهن يترجل فيعرف من بين النساء أن فلانة مترجلة أو مسترجلة، أو أنها يعني كما يقال يطلق عليها أحيانا بأنها ولد أو كذا، فنقول ليحذر كل واحد من أن يبدأ بهذه الخطوات، لأنه إذا بدأ يصعب عليه التراجع، فيشعر برغبة وإقبال وميل إلى هذا الجنس الآخر، ويزيد شيئا فشيئا مما هو واقع معروف. فالإخوة من أعضاء هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر جزاهم الله خيرا يضبطون بعض الحالات التي يكون يلبس الألبسة النسائية التامة، الرجال فيها يلبس ألبسة نسائية تامة ظاهرا وباطنا، ويتعجب الإنسان من حصول ذلك، ويجد رغبة وميل وحرص على هذا الاتجاه. وأنا أذكر مرة اتصل بشاب يعني يشكي مر واقع بأنه بدأ وما استطاع أن يتراجع، ويجد ضعف شديد في أن يتراجع، فهو يريد أن يكون امرأة. المسألة الأخيرة، الحسبة المشروعة والحسبة المقلوبة في اللباس. الحسبة المشروعة هي النهي عن المنكر، والحسبة المقلوبة هي الأمر بالمنكر. والأولى هي طريق أهل الإيمان، كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ خطاب لنا ترى جميعا، لجميع أمة الإسلام، حنا أفضل من الأمم السابقة، بماذا؟ بخصلة واحدة تميزنا بها، استحقت هذه الأمة الخيرية على غيرها، إلى نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام نحن الأفضل، بماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شوف كيف يعطف الإيمان كله على خصلة من خصاله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أمر. هذا طريق أهل الإيمان. وحديث أبي سعيد الصحيح مسلم: من رأى منكم منكرا، من رأى، لاحظوا من رأى، ما قال هيئة الأمر في النهي عن المنكر، ما قال وزارة الإسلامية، ما قال كلية الشريعة، ما قال القضاة، ما قال الملتزمين، ما قال الملتحين، من رأى أنت مسلم ولا لا؟ إذن يجب عليك أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وثبت يا أخو أن ثبت تجربة وواقع أن من أهم أسباب الثبات على الدين والاستقامة على أمر الله، من أهم ما يعين الإنسان على هذا الطريق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت لما تأخذ شريط أو مطوية وتعطيها فلان دعوة يرتفع إيمانك ويكون سبب في ثباتك للذنب. لما تقول تأمر الإنسان الصلاة يعينك على الثبات والاستقامة والمحافظة على الصلاة. وهكذا كلما رأيت منكر فأنكرته يعلو إيمانك ويعينك على الثبات. والعكس بالعكس، الأمر بالمنكر شأن المنافقين، بل من أبرز صفاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم، بل الله جل وعلا يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والله يا أخوان هذا واقع منتشر الآن في المجتمع. لا أقول بأن كل من فعل ذلك فهو منافق، لكن نقول وقع في صفة من صفات المنافقين. يحدثني أخي عمر جزاه الله خير، يقول: لما أقمنا هذه الدورة وهذه المحاضرات المتعلقة باللباس، يقول جاءنا طالب يسعى من أقصى الجامعة، يقول يحتسب لكن احتساب المقلوب، احتساب للشيطان، يقول: أنتم كلية الهندسة، المفترض منكم هذه كلية الشريعة، يعني روحوا هناك هم اللي يتكلمون عن هذه القضايا، كلية الهندسة، يقول مفترض أنتم اللي تشيعون هذه الألبسة وطرائقها والانفتاح على الغرب، وما بنتم اللي ترجعون إلى الوراء. سبحان الله، يعني كيف الإنسان احتسب للشيطان وتحرك بهذه الطريقة. ولذلك قد يقع بعض الطيبين في هذا الطريق وهو لا يشعر، فلنحذر أشد الحذر من الوقوع في ذلك. الآن أنا ودي أرجع للمثال ذكرناه قبل قليل. لو يشاهد إنسان رجلا يمشي في الطريق ومعه ابنه وابنته، ابنته في الثامنة وابنه السابعة مثلا، وكانت ابنته تمشي نصف السق والابن ثوبه مسبل، ما حد يقول له شيء. طيب لو كان يمشي والبنت لنصف الساق والولد لنصف الساق، يأتي من ينكر: يا أخي ثوب الولد طويل قصير، ثوب الولد قصير. طيب والبنت؟ هذا ما هي مشكلة، لكن ثوب الولد يا أخي لا تشددون على الولد، يا أخي ترى ينفر من الدين. ويلا من هالعبارات، هذا واقع ولا واقع في المجتمع، ويعيش الناس ويتكلم به ما يدري خطورته ولا يدري من عظمه. ولا الواجب أن يكون هذا نصف الساق. إذا رأيت شاب، الحين بعض الناس يقول: نعم هذه السنة، ولكن يعني أنت ما لا لازم تجي ولكن وتعلق على السنة. يا أخي حديث مثل الشمس في رابعة النهار، إزرة المؤمن نصف الساق، خلاص سمعنا وأطعنا. طيب مو مناسب مع الواقع، ما علي نضرب بعرض الحائط، علينا بديننا. هذا يوم صار موضة جاء على طول يعني لبس نصف الساق البرمودة على طول، لأنه تقليد الغرب. طيب ما قلنا له، ما قلت ارفق على روحك وتشبه بشويش، لا على طول أصبح التقليد. فالمفترض أننا نسعد ونفرح بمن يحيي شعيرة الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمشي بها في كل مكان. إن لم يشجع فيسكت عنه، هذا أقل الأحوال وجهد الضعيف المقل. وهكذا في واقعنا، أنا أرجو من إخواني جميعا إذا لاحظنا مخالفا أنه ما يترك. أنا عادة في الأسواق والأماكن العامة إذا شفنا تجمعات الشبابية على طول مباشرة، اللي يضع سلسلة هنا واللي يضع سلسلة. والله يا أخي وجدنا شباب يضعون شعار عبدة الشيطان هنا، وشعار صليب، وبعض الشعارات للجمعيات الشاذة عالمياً، يعلق على رقبته ولا يضعها على عضده ولا يضع بعض الحلقات او يضع بعض القرط هنا على احدى جانبيه او يعني سبحان الله هذا يوجد وان كان نادر لا نشيعه لكنه موجود. فاذا وجدناه ماذا نفعل؟ لا تتردد، اقبل اليه فانت ناصح له ومحب له وانت الصادق الناصح، والغالب انه يستجيب ويتاثر. يا اخوه، يقال يا اخوه كلمة بسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منه، وهذا ما يجوز. تشبه بالكفار، تشبه بأعداء الله، تشبه باليهود، تشبه بالنصارى، تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين. ما تلبس هذه الألبسة إلا أطلق لحيتك وصف ثوبك، خلك على السنة وابتعد عن التشبه الخطير، هذا له أثر كبير على قلبك. ما وجدت أحد والله لا في الرياض ولا في الشرقية ولا في الغربية ولا داخل المملكة ولا خارجها، كل من كلمتم بهذه الطريقة إلا واستجابوا، ولله الحمد والمنة، ويشعر بالخجل والرغبة بالرجوع، وربما أحيانا يطرح بعض الأسئلة التي تشكل عليه. لا تمشي وتغض الطرف وكأنك ما رأيت شيء وكأن ما في حاجة، لا، إلا توقف وتكلم. وقد تكون أحيانا بريد النظرات وسيلة للتأثير والكلام، لكن يعني بعض الناس يقول هذا تدخل شؤون آخرين، أخشى أني أحرجه، أخشى أني يعني يكون في ردة فعل. أنت إذا شفت إنسان يغرق تتركه؟ لا والله، ترمي إليه سترة النجاة وتسعى في إنقاذه. حريق تتصل بالدفاع المدني وتتحرك وتحاول حتى يأتي لاستنقاذه. بل إذا رأيت شخص ينتحر وضع السكين تحت رقبته أو السلاح على رأسه تتركه؟ حرية الرأي، حرية العمل، لا، أعينه على نفسه وأبعده عن النار. حتى طيب لو جئت فجأة وضربت يده، ربما مشخت يده، جرحت إصبعه، كسرت عظمه، لكني أنا أنقذته من الهلاك. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعجب الله لأناس يدخلون الجنة بالسلاسل، يعني يحتاجون من يعينهم على أنفسهم. وهذه ولذلك أمر الله تعالى بهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا أعتبر مثل هذا اللقاء وطرح مثل هذا الموضوع والاجتماع حوله هو نوع من التواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله الكريم ينفعني وإياكم بكل ما ذكر وأن تقرئ الأسئلة.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم وجعل في ميزان حسناته. سؤاله الطويل يقول مختصرا يعني انه شابا اطال ثوبه وحلق لحيته، يقول ماني بكذا، يقول لاني افعل بعض الكبائر.
اي نعم، دائما عالج الخطا بالصواب، لا تعالج الخطا بارتكاب خطا اخر. وانا اعرف هذه حجه الاكثر، كل نقول من انا حتى افعل هذا، من انا حتى اقصر ثوب، من انا حتى يعني كاني انسان ملتزم. لا، الصواب تفعله وعالج الخطأ بالصواب، الأخطاء اللي أنت واقع فيها اسعى في تصحيحها. نعم.
سؤال آخر يقول كيفية النصح للشباب الذين بهذه المظاهر؟
فيه أكثر من طريقة، فيه الطرح العام وفيه التوعوي العام من خلال المطوية شريط ونحو ذلك، ونشر الثقافة الشرعية من خلال وسائل الإعلام مختلفة، الصحافة والقناة الفضائية والإذاعة والأشرطة وغيرها، وأيضا من خلال المدارس يعني الأساتذة والمعلمين مع الطلاب، ومن خلال الاحتساب الميداني أن نشيع هذه الشعيرة بيننا، الأمر معروف فيكون يحصل بيننا التواصي والتناصح. فإذا رأينا المنكر حصل بيننا ذلك، فأنا أقول كل من رأى أحدا مخالفا لا تتردد أبدا أنك تنصح. والله يا أخي كم من أخ تغير بسبب كلمة. أنا أذكر لكم قصة، إحدى المغنيات المشهورات في إحدى الدول العربية ضبطت من قبل الهيئة في أحد الفنادق هنا في الرياض، وكانت في بهو أو مجلس مفتوح، وكانت كاشفة لرأسها أو شعرها، وما كان يعني كان فيها انفلات واضح، فضبطت وحيلت إلى يعني سجن النساء، وعادة من يكون من هذه الدول لابد من حضور محرمها، فبقيت فترة. الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى من عليها بالتوبة والاستقامة، وما بقيت يا إخوة إلا فترة وجيزة. يقول الأخ اللي بدأ معها بالدعوة من وراء حجاب، لكن لابد من مناصحة، ما إن بدأ بالدعوة إلا وأعلنت توبتها واستجابتها، وهي الآن تلبس عباءة الرأس وغطاء الوجه وتلبس يعني ساترة متسترة ولله الحمد، مبتعدة كل البعد عن هذه المعاصي، بل هي الآن من الداعيات ولله الحمد والمنة. نعم.
تكرر أكثر من مرة واجب عضو هيئة التدريس تجاه من يحضر عنده بهذه الملابس
المناصحة. أنا أقول حتى العكس، ترى قد يحصل أحيانا عضو هيئة التدريس يعني مو معصوم، قد يحصل من الخطأ يناصح، هذا حق له على الطلاب، وحق الأستاذ على الطلاب أيضا أن ينصح لهم إذا رآهم على مخالفة شرعية. لكن ما هي الطريقة، ما هو الأسلوب، يرجع إليه في تقديره. المهم أنه يوصل رسالته، قد يكون من خلال بعض الطلاب، قد يطرحها مباشرة، قد يضع والله مسابقة على أو تلخيص شريط أو كتاب، أو يضع يعني طلاب يحضروا موضوع كنشاط إضافي أو كتابة مقال أو تحضير بحث أو غير ذلك من الطرق والوسائل. نعم.
السؤال الأخير والتقليدي يقول: كيف يرد على ما يقول بأن حرية شخصية؟
نعم، حرية شخصية ما لم تخالف الشرع، فإذا خالفت الشرع وجب علينا المناصحة فيما بيننا، ولا يجوز أن يدفع الحق بهذه الطريقة. يعني أنا أقول سبحان الله، الأمور مقلوبة عندنا كثيرا. الآن لو جاء شخص ينكر منكر ما في مكان عام، مباشرة يأتي بعض الناس يقول: يا أخي ايش دخلك في الناس، ما عليك من الناس، هذه حريات، لا تتدخل في شؤون الآخرين، الناس أحرار فيما يفعلون. فأحدهم يقول، يعني رد عليه مرة قال: طيب أنت، يقول طبق القاعدة على نفسك، أنا من الناس، ايش دخلت فيني، ليش تعطيني توجيهات، أنا حر أفعل ما أشاء وأترك ما أشاء، ليش القاعدة هذه ما تطبقها علي، ليش تطبقها على المخالفين وأنا لا، أليس هذا بكيل بمكيالين؟ لكن أنت ما بقصدك حرية الأشخاص وما عليك من الناس، أنت قصد أنك ما تريد أني أنكر المنكر. طبعا مو شرط أن نتهم بهذا، لكن هو وقع في شيء وهو لا يشعر به، وهذا يقع فيه كثير من أبناء المسلمين، ولا نتهمهم بالنفاق، لكن نقول وقعوا في صفة وخاصة من خصال المنافقين وهم لا يشعرون، وهذه دائما تحصل يا أخو. ما أن يغلق جهاز فيه منكر صور عاريات أو مغنيات أو موسيقى وغناء إلا ويأتي من يتكلم أثناء المنكر، ولا واحد تكلم بحرف. فلما أنكر المنكر، يعني الدرجات، بعضهم ينكر أسلوبك غير طيب، أسلوبك يعني لا يتناسب مع الآخرين، قد تنفر الناس، ودرجة أدنى يعني أحيانا حتى من بعض الطيبين يقول: والله أسلوبك يعني أنت، أنا معك في هذا الموضوع، لكن الأسلوب، ويبدأ ويدخل في يعني مواضيع أخرى. سبحان الله، ألا جزاه الله خير وأنكر منكر وقام بالواجب الشرعي، والواجب علينا جميعا نصرته وتأييده، جزاه الله خير أنه قام بهذا الفرض كفاية عنا. نعم.
من جديد التقوى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقد خلقكم أطوارا.
هذا التدرج سنة من سنن الله تعالى في الخلق والتكوين والأمر والتشريع، وكان عز وجل قادرا على أن يخلقه دفعة واحدة، لكن حكمته اقتضت هذه الأطوار.
صدى التقوى بالرياض تقدم فقه التدرج.
هذه قضية يجب على الدعاة أن يعقلوها وهم يخاطبون العالم، وهم يدعون كفار الأرض شرقا وغربا، وهم يدعون الشاردين عن منهج الله تعالى.
لماذا؟
من باب الرفق بالناس، والله يحب الرفق في الأمر كله.
التدرج،
هكذا كانت بداية الدعوة.
تدرج
إلى التوحيد أولا،
تدرج
وأركان الإسلام،
تدرج
والأهم،
تدرج
فالمهم،
التدرج في الدعوة.
يجيك الآن واحد يريد أن يسلم فيقول: ماذا أفعل؟ يقول: أول شيء تقطع الختان.
التدرج
يا أخي، أنت يعني
تدرج.
ما عندك الشهادتين أولا،
تدرج،
وعندك الصلاة، وعندك
الجهل بفقه التدرج
يصد عن سبيل الله. لا يمكن تغيير المدعو الآن دفعة واحدة.
التدرج في التربية،
في التأديب والتعويد على مكارم الأخلاق والحاجات الجسمية ومراعاة الأشياء الغريزية
مع الزوجة.
إذا نشزت، إذا عصى، إذا تمردت،
الوعد،
تذكيرها بالله وحق الزوج وماذا عليها من الإثم والمعصية والعقوبة، إذا لم ينفع
الهجر،
يوليها ظهره أو ينفرد عنها في الفراش، ما هو تشفيا وانتقاما، وإنما إصلاحا،
الضرب
ليس انتقاما ولا تجبرا وتكبرا. ولذلك قال العلماء: اللكزة. طبعا في فرق بين تجيبها من وراء وتجيبها من قدام بالسواك، ما هو بالسلسلة.
تغيير المنكر،
يبدأ الإنسان بالمنكر الأكبر ثم ما هو أخف، وهكذا.
لا،
لا لاستعجال النتائج،
لا
لقلة الصبر،
لا
لليأس والإحباط،
لا
للحماس غير المنضبط اللي يخرب لك العملية كلها.
في التدرج
لا يمكن أن نغير الحكم، ما يمكن من باب التدرج نقول للواحد، نقول له: معلش أنت يجوز تشرب مثلا في اليوم كاسين خمر، لأن الله حرمها.
التدرج
حالة مؤقتة ما هي حالة دائمة.
التدرج
لابد أن تراعى فيه الأولويات.
الرافضون للتدرج.
قسم يحرق المراحل ويأخذ السلم بالمقلوب، وقسم جبان يرفض التحرك وصعود أول درجة.
هل ينافي المسارعة في الخيرات؟
التدرج لا ينافي المسارعة على الخيرات. ما نقف في طريق الذين عندهم همة.
التدرج
لا ينافي الأخذ بشرائع الإسلام كافة.
التدرج
يكون
التدرج
في البدايات وليس في النهايات.
التدرج. فقه التدرج. التدرج. فقه التدرج. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد من جديد التقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حديثنا هذه الليلة حديث مأنوس.
لماذا؟
لأنه حديث العواطف والمشاعر، حديث الفطرة السوية كيف تكون، حديث الاستواء العاطفي والاستواء النفسي. حديثنا اليوم
الزوج المثالي،
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجا.
الحياة الزوجية النبوية
لم تكن سرا من الأسرار، وإنما حياة واضحة جلية ليس فيها خفاء ولا قتامة.
صدى التقوى بالرياض تقدم
من حديقة الحياة الزوجية النبوية، سنأخذ باقة فيها زهرات عطرة ضعها تحت عنوان
الزوج المثالي.
سنجد فيه من الشواهد والمظاهر ما يجذب القلوب ويستميل النفوس ويأخذ أعماق الوجدان. أول مشهد نشهده
الحياة حب.
وهل أعظم وأجلى وأظهر من هذا الحب؟ أنه حب معلن ليس خفي ولا متكتم عليه. من أحب الناس إليك؟ عائشة. عائشة إعلان عن الحب وإشهار للحب.
في البيت النبوي
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الحب مع أزواجه فنونا.
في البيت النبوي
يغلق بابه ويرخى ستره على أجمل وأروع صور الحب.
الحياة حب.
تقول عائشة رضي الله عنها: وكنت أتعرق العرق العظم اللي عليه اللحم، فإذا بنبي صلى الله عليه وسلم يأخذه منها ليضع شفتيه صلى الله عليه وسلم حيث وضعت شفتيه، وليلاقي بفمه حيث لاقى فمه، وليرسل بأبي وأمي رسالة حب أخرى تضج بمعاني المودة والرحمة وهي حال
الاهتمام.
يأتي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل أضخم المسؤوليات وأكبر المهمات، فينزل بهمه إلى همه.
الاهتمام.
عائش ما هذه؟ سؤالك
اهتمام.
قالت: يا رسول الله، هذه بناتي. بناتي لعبة.
واقع.
من أكبر ما تشكو منه النساء التهميش.
واقع.
أن تشعر أنها ليست في بؤرة اهتمام زوجها.
في مهنة أهله.
حجرة عائشة غرفة صغيرة 3.5 متر في 5 متر، أساسها بسيط ومتواضع. وش الأعباء التي في هذا البيت حتى يخدم يعينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيأتيك الجواب: حتى الأشغال القليلة يشترك معها فيها.
الحياة أنس.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في بيت الزوجية على أنه بالدرجة الأولى زوج، ما يدخل البيت على أنه قائم أو زعيم أو إمام.
أنس.
فإذا دخل إلى البيت
أنس.
أشرقت البسمات وتناثرت الضحكات وأصبح البيت يضج بالسرور والأنس.
واقعنا.
نجرجر معنا همومنا ومشاغلنا ونكد الدنيا ثم ندخل معنا جوا البيت.
واقع.
فيدخل الرجل متجهم لا يرى منه إلا الجهامة ولا يسمع منه إلا الأمر أو الزج.
فهم النفسيات.
يقول لعائشة رضي الله عنها: إنني لأعرف غضبك إذا غضبت ورضاك إذا رضيت. قالت: كيف ذاك رسول الله؟ قال: إذا غضبت قلت ورب إبراهيم، وإذا رضيت قلت ورب محمد.
وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضبها؟
هذا الغضب ليس لأن النبي أخطأ، لكن هذا غضب المحب الذي يريد أن يستأثر بحبيب.
الحياة الزوجية النبوية
فيها الحب، فيها الأنس، فيها الاهتمام، وفيها واقعيات الحياة، فيها ما يعتري الحياة الزوجية.
مشاهد من بيت النبوة.
يا جمعت مشاهد الحياة الزوجية ستجد أنك تعرف من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزوجية ما لا تعرفه من حال أخيك، بل ولا من حال أبيك. إن هذه المشاهد أيها الأحباب تبين لنا كيف كان
الزوج المثالي.
الزوج المثالي.
الزوج المثالي. الزوج المثالي. محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الوهاب ابن ناصر الطريق. شكر الله لفضيلة الشيخ يوسف الأحمد على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14702.